ثم ننتقل الآن لباب إزالة النجاسة وبيانها.
قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.
نعم. باب إزالة النجاسة. النجاسة هي المادة التي إذا وجدت في بدن المصلي أو في مسجده أو في ثوبه منعته من الصلاة، ولا يمكن معرفتها بالظن والحدس، كمن يقول جهلا وقد أصابه من مزابل حيه ما أصابه في ثوبه من عفونات، فقام يصلي فشمها فمنع نفسه من الصلاة بزعم قال هذه نجاسة. هل يجوز تسمية عفونات المزابل نجاسة؟ لا، فالنجاسة لا تعرف إلا بالشرع. فالأصل أن كل الأعياد مهما تعفنت وتقذرت أنها غير نجسة حتى تثبت نجاستها بالدليل. فما هي النجاسات حينئذ؟ ما دل الدليل على أنها نجاسة، مثل البول والغائط، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين كما قال ابن عباس بحائط من حيطان مكة والمدينة، وقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية من بوله، فدل أنه نجس. وما الغائط؟ فقال كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والإسناد ضعيف وله شواهد، قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، يعني عن طهارته، فدل على أن البول والغائط من النجاسة. وكذلك الدم الكثير المسفوح كما قال الله تعالى في كتابه، قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وهي لغة السنة والكتاب أي نجس، فدل أن الدم الكثير نجس، وأما الدم القليل فليس كذلك كما قرره ابن قدامة من مذهب الصحابة، فإذا كان الرجل يفقع بثرة فخرج دم نقطة فلا حرج، أما إذا كثر فيه ونفحش في نفسه فهو نجس. قال ابن عباس: يعيد من الدم الكثير ولا يعيد من الدم القليل. فصار البول والغائط والدم الكثير نجس، لكن هذه النجاسة تسمى نجاسة متوسطة ولا مشاحة في الاصطلاح، وأما النجاسة المغلظة فنجاسة كلب، فإن النبي قال طهورنا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات لهن بالتراب. والخنزير قولان، والصحيح أنه نجاسته غير مغلظة لما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. قال أبو ثعلبة يا رسول الله إن بأرض فيها أهل كتاب نجاور فيها أهل كتاب وإنهم يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر، أنأكل في آنيتهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، فأمر برحضها مرة. فدل النص على فساد القياس الأولوي على الكلب، فقالت الحنابلة إن الخنزير أقبح من الكلب نجاسة وأقذر، فينبغي أن يكون من أصحاب النجاسات المغلظة. والقاعدة أن القياس يفسده النص ولو كان أولويا، مع كون القياس الأولوي مجمع عليه، لكن يفسده النص. والنص هنا جاء بأنه يكفي في غسل الإناء من طبخ الخنزير فيه مرة واحدة، فدل على الفرق بين إيش؟ بين نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير. الثالث النجاسة المخففة، وهي بول الغلام الذي لم يطعم الطعام والمذي، فهذه نجاسة مخففة. وإنما قلنا نجاسة مخففة لما رواه ابن ماجه في سننه من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أعاني من المذي شدة، فكان كلما أمضى اغتسل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فكيف بما يصيب منه من ثوب يا رسول الله؟ قال خذ كفة من ماء وارحضه به، فدل على أن نجاسة المذي مخففة. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قالت أتيت النبي بغلام لم يطعم الطعام ووضعت في حجره فبال عليه فأتى بماء فرشه عليه، فدل ذلك فرحضه به أو نضحه، فدل ذلك على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة تكفي فيه، وهي التي تكفي فيه النضح. نعم. أما القيء فليس بنجس، ولو كان نجسا لغسله النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، وهو الوضوء الشرعي هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، ولم يقل الراوي فغسل أو أمر من جاءه قيء أن يغسل ثوبه، فلو كان كذلك لأمر النبي بغسله كما ذكرنا في بقايا الجماع. قال ابن تيمية رحمه الله أي أمر تعم به البلوى فلم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلا يكون إلا براءة، يعني إلا يتبرأ من أو يكون الشخص بريء من التعامل معه بأحد الكيفيات التي يذكرها يعني الفقهاء. فمثلا في الجماع كم كان السلف من الصحابة يجامعون؟ كثير، لأنها شيء خلقه الله من الطعام والشراب. هل في بقايا الجماع أمر النبي بغسل بقايا الجماع؟ لا، فإذا هو عفو لأن تعم البلوى به في وقته، فلم يأمر النبي بذلك. نعم. وكذلك القيء، فكان الصبيان يقيئون والناس يقيئون، ما قال النبي يغسل القيء، فدل على طهارته وأنه ليس من جنس الغائط أو البول المأمور بغسلهما. كذلك ما يخرج من فرج المرأة من رطوبات فلا يحكم بنجاسته إلا أن يكون بول أو غائط أو حيض فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النساء أنواع في عهده كما كوهم أنواع في عهدنا. فكم مرأة تشكو الآن من خروج رطوبات من فرجها؟ هل يكون هذا نجس أو ناقضا للوضوء؟ كلا. فلو كان كذلك لأفتاهم النبي وقال في من يخرج منها الرطوبات يجب عليها أن تتوضأ أو يجب عليها أن تغسل المكان، والأمر تعم به البلوى في زمنه، فلم يفتي ذلك. ولذلك في بقايا الجماع روى ابن خزيمة في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت الواحدة منا إذا فرغ زوجها من الجماع أخذت الخرق ومسحت ما أصاب من غير أن يرون أن ذلك نجسا. فدل ذلك على ما ذكرنا. وحينئذ جاء هذا الحديث الذي خرجه الترمذي مسلم الترمذي، هل الخمر نجس؟ قرأت هل الخمر نجس أو لا؟ الخمر اختلف فيه العلماء، والصواب أنه ليس بنجس. فإذا قال قائل لكن الله نجسه فكيف تدعي ذلك؟ قلنا الآية في تنجيسه لم يفهم مرادها على التحقيق، فإن الله قال في كتابه سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الرسية هنا معنوية لا حسية، لأن الأنصاب معطوفة على الخمر، فبدلالة الاقتران بلا شك تدل على أن النجاسة في كل منهما معنوية لا حسية. ويرشح ذلك ويرجحه أن النبي أن عمر لما قال يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله قل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فحينئذ كسروا الآنية وبقروا القرب وسالت المدينة بالخمور، ولم يأمر النبي بغسل الخمر في الدور، فدل ذلك على طهارة الخمر حسا ونجاستها معنا. لا تستقبح هذا الكلام، فإن الشيطان وهو الشيطان قد خرج أهل السنن أنه انفلتت عفاريت على النبي أو الشيطان ليحرقه فأمسك به فخنقه حتى سال لعاب الشيطان على يد النبي الشريفة، فلم يرى النبي أنه يغسله. أيهما أقدر، لعاب الشيطان في نفسك الآن أو الخمر؟ ومع ذلك لم يغسل النبي لعاب الشيطان من يده، فدل ذلك على طهارة الخمر مع نجاستها معنى، وهي أم الخبائث بلا شك، كما روى ذلك النسائي في سننه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال الخمر أم الخبائث، وأنا أريكم كيف تكون أم الخبائث. قالت كانت امرأة بغي غاوية، هوت رجل عابد فاستدعته للشفاعة للشهادة، فلما جاء جعلت تغلق الأبواب عليه، فانتهى إليها وإلى كأس من خمر وإلى غلام. قالت أنا ما استدعيتك للشهادة، استدعيتك لتقع علي عياذا بالله، فإما أن تقع وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تشرب هذا الكأس. فلأنه عابد كما نوصي إخواننا اليوم بأنهم لا يكتفون بتحفيظ القرآن لأولادهم وحسب، بل إلزامهم بحلقات العلم. انظر هذا العابد الذي كان يعرف من كتاب الله ما يعرف لكن كان جاهل، رأى أن أسهل ذلك الخمر ولم يعرف أنه أم الخبائث، فشربها فقتل الغلام وزنى بالمرأة. ولذلك قال عثمان هي أم الخبائث. فلا يجوز تخليل الخمر حينئذ، أن تتخذ الخمر أن تشترى الخمر ليخللها. نعم، فقد سئل النبي عن الخمر تخل، قال لا. ليش؟ لأنه إذا أتى بالخمر وخللها فإنها إذا أبقاها عنده كان ذلك ذريعة لشربها، والشريعة جاءت بسد الذرائع. أليس قد خرج بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار فيها الخمر، وذلك لسد الذريعة لشربها. كذلك لو اشتراها ليخللها وتنقلب خل عنده بما يضيف إليها من مواد، فإنه حينئذ سيكون ذلك ذريعة لشربها. فربما جاء وقد نكب بنكبة فقال له الشيطان: تحسى حسوات من هذا الخمر، تنسى مصيبتك، فيقع في شربها لاتخاذها. فلا يجوز لأحد أهداه أحد النصارى خمرا في كأس أو في قارورة جميلة يقول أريد جمالها ويتخذها في بيته، حرام، يجب كسرها لأن ذلك ذريعة لشربها. إذن هذا دليل للشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر وأنها لا تتخذ خلا. أما إذا خللت الخمر بنفسها كما قال الحنابلة، يعني كانت موجودة فجاءوها بعد 40 يوم وجدت خللت بنفسها، فلا حرج في ذلك لأن هذا ليس فيه ذريعة إلى ما هنالك. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه لعياله من الخمر، وهو ما هو أشد من الخمر من المخدرات التي تعطب العقل وتذهب به وتفسده بالكلية فيصبح عالة على مجتمعه. فإذا كان الخمر الذي يتعاطاه الرجل في ساعة يسكر فيه ثم يفيق إلى أعماله، حرم لعن من شربه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله بائعها، حاملها، عاصرها، المحمول إليه. فكيف بالمخدرات التي مع الأيام كالشبو ما أشده يعطب العقل فيصبح الشخص عال على مجتمعه. ولذلك يحاول أعداء الله الآن أن يدخلوا المخدرات علينا بكل ما يستطيعون وما يجدون من سبل ووسائل، وتصدى لهم رجال الأمن مشكورين، نشكر الله ثم قادتنا ولي العهد على ما قام عليه من حملة شديدة قوية فيهم حتى طهر هذه البلاد، ورجال الجمارك ورجال أمننا في مكافحة المخدرات الذين حقيقة حموا هذه المخدرات من شبابنا والإسلام من هذا السم الزعاف. انتبه لولدك مع من يمشي، انتبه لولدك أي قنوات. كان تشرفت ولله الحمد بأني عضو في لجنة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف المحكوميات عن المساجين، فتمثل أمامي سجين محكوم عليه منه 20 أو 30 سنة. قال: انتبه لعيالك، أن تختبرني الآن لتخفف المحكومي عني لحفظ القرآن، انتبه. فأنا كنت فريس الواتساب حتى اشتركت في هذا الشبو وغيره، فانتبهوا لعيالكم الواتساب من الاتصالات بالأنذال هؤلاء المجرمون الذين يريدون هتك ستر الإسلام كله بهذا المخدر المجرم فاعله الناشر له بالإثم والعدوان. بعد صلاة العشاء نأخذ إن شاء الله 3 رسول، الحمد لله رب العالمين.